بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 40 بعد 100 على 1.
الحمد لله.
هذا بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بضع وتعجل.
ضع وتعجل.
ما هي صورته وما هو المحرم والجائز، إن كان هناك جائزا أو محرما منه، يعني التفصيل فيه.
الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا،
نعم،
بوفاء ما عليه من الدين،
نعم،
وغريمه يلاحقه،
نعم.
هنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث.
نعم.
عليكم السلام وبركاته.
وقد جاء الله وقد يؤذى كرسيه لقصر الصلاة، وقد جاء الله وقد يؤذى كرسيه لقصر الصلاة.
ممكن تحدد لي سؤالك لحدد الجواب.
بالنسبة للمجلي معه فقد جاء الله
هذا الذي،
نعم.
إذا شو بقي؟
وقد نصب كرسيه،
نعم،
بفصل القضاء،
نعم. هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن الحقيقة أنا ما أستحضر الآن إذا كان ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. إذا ما في عندي جواب واضح الآن، ما دام الأولى ما فيها إشكال فالأخرى تحتاج إلى مراجعة. هذا تخويفة ثانية
والله.
لا وكأنه عم يصطاد في البحر يعني.
في بحر العلم يا
أستاذ. الواحد يتكلم قالوا استنى.
كذلك حديث تملقوا لله، هل يصح وما معناه؟
لا يصح.
لا يصح.
لا. هو جايب حديث.
نعم.
وريه.
وفي الحديث تملقوا لله. لا يصح.
لا ما يصح. هذا الظاهر في غريب الأحاديث. هو المعنى واضح، يعني مقصود التملق يعني التواضع.
نعم.
أي نعم. لكن ما هو ثابت.
جزاك الله
خير. كنا ما زاد على الكعبين في النار. هل يشمل أيضا البنطال والسراويل؟ إذا كان لابد من لبس البنطال.
تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر يطلع مني مو منك. أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها. ما أليس اسم موصول؟
نعم.
وأليس هو اسم يفيد العموم والشمول؟
نعم. هذا الذي عندي هناك، لكن نقل لي بعض الإخوة،
إيه؟
عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل.
ما شاء الله، الذي استثنوه حق بالإبقاء من غيره، لأنه يجمع مصيبتين بل ثلاث مصائب: التشبه بالكفار، ولبس ما يجسم العورة، وإطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين. فمن أين جاء الاستثناء؟
ما دليل عليه؟
لا، هذا خلاف الأدلة وليس خلاف الدليل.
لو سمحت أسأل سؤال. في يعني من العلماء المعاصرين يعني بالنسبة للحرب في أفغانستان، يعني أباح وقال إنه يعني
أباح ماذا؟
يعني قال إنه هذا الجهاد يعني
خذ الجواب في تسجيل عند ابو احمد تسجيل مفصل وهو بايجاز كما سمعت.
يعني اقصد يعني انا بقرا يعني في
مجلة في عدة احزاب وعدد الجماعة
يعني في
نفس افغانستان ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك. لكن
كل ما يخطر في بالك ان شاء الله تقريبا موجود في الشريط هذا.
حينا. لكن مشان انت يعني يطمئن بالك ويرتاح خاطرك كما اجبتك بايجاز عن الحكم اصل الحكم انه كما سمعت انه فرض عين كذلك اجيبك بايجاز وجود هذه الاحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرج تلك البلاد عن كونها بلاد إسلامية. فإن كنت ترى خلاف ذلك نسمع منك وألا أمضي في إراحة بالك.
هل التفرق هذا
لا الله يهديك لك خسر لي كلام يعني هذه الأحزاب وجودها في تلك البلاد لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية. أنا الآن يعني غيرت شيء من أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشا وإلا كنت أقول لك سؤال وجواب. وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد إسلامية؟ حين لا مناص لك من جواب بما أجبت الآن صح؟ كويس. هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة الأولى يعني تقريرا أن ذلك لا يخرج عن كونها بلاد إسلامية. الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة للكفار. فهمتني؟
نعم.
هاي. وكفى.
جزاك الله عنك.
وإياك.
علي بن معبد عن أبي هريرة. ماذا؟
علي بن معبد يعني مات البخاري عن أبي هريرة. علي بن معبد ليس تابعيا. مش هكذا تذكر؟
هذا هو الكتاب يعني متأخر.
انت اقدر شوف ان كان روى علي بن معبد عن ابي هريره.
قلت بيذكر بالتذكره قل وروي عن علي بن معبد عن ابي هريره حديث السور.
اذا بيكون خطا مطبعي. روى علي بن معبد عن ابي هريره. علي بن معبد اخي ليس تابعيا وانما هو من المؤلفين.
طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاح هذه الأحسان كثيرا ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح. والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا. فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب. أولا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة ما يحداش فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم. والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
جوابي من ناحيتين أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح. لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة، وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه. هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة.
هذا إلزام لهم،
لكن سبق الجواب.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
تضيفوا
شيئا آخر على الآية؟ بالنسبة لله ما عندي شيء.
شيخنا، ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، فبالتالي يعني إذا فقد شيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها. بالتالي الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة.
والسياق عن المشركين.
مش واضح كلامك.
يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم.
أي.
الكلام عن المشركين.
تمام.
فهو صدر البحث عن التوبة.
تمام.
توبة الإسلام، دخول في الإسلام.
أي.
وبالتالي رتب تلك الأمور.
نعم.
فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة. فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة التوبة التي هي الأصل.
طيب بس ويبقى الجواب مفهوم المخالفة.
نعم.
لا إخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم.
وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة.
كيف؟
يردوا
عليه. لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة.
نعم.
فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم.
هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة توبة.
طيب.
فإن لم يتوبوا.
طيب.
وتلك الأعمال تبع.
جميل. إذا من أول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم.
طبعا.
طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا.
هذا بصير البحث الآخر اللي فصل فيه أستاذنا.
هذا هو ما المحيد عنه يا أخي.
نعم. على رأيك سنقول فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا.
أي يعني نحن ما نستطيع أن نقول أن المقصود فقط الجملة الأولى وهي التوبة، وإنما التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هالمجموعة هاي إذا انتفت يساوي نفي الأخوة، لكن هذه الأخوة المنفية هذه أخوة مطلقة، أي فهو مشركون كما كانوا من قبل، أم بقدر ما ينقصون
تنقص
الأخوة. فبيكون المنفي أخوة الكمال، كمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نفي الكمال وليس نفي الصحة. إذن
بالفقرة الأخير هذه أجبت عن استدلالهم من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها.
كفر دون كفر، هي حلها ابن عباس وغرض عنه.
طيب بدأ في كمان زيادة بيان في هذا.
حسبك هذا الأمر، حسبك هذا الأمر.
ويقولون أيضا أقوال الصحابة.
إيه.
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
في ورقة فليكس هنا ولا إيه؟
أين موجود؟ هذا قول ديب لا ظل استقر الباب أبو ليلى انزعج يعني مشان التسجيل.
تبدا سوي يا محمد الشيخ. قول الصحابة قول أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب، ما الجواب عليه؟ أو هل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما أدري الآن جواب عن هذا، هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح، ما من القرآن المستحضر الآن
صحيح الترغيب؟
أقول لا، موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا.
قامت به الأستاذ صحته لعله
صحته معي. ما ذاكرين من رواه؟ لا حظ في الإسلام أو الصحابة.
السلام
عليكم السلام. بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن يخطر في بالي.
نعم
مثل لا إيمان، شو الفرق؟
لا
ولا دين ولا حظ.
موطأ وفي غير موطأ عندك. أنا
استريحك يا شيخنا.
أي استريح. هل خبري ضيف على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول؟ هذا كلام عربي صحيح، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة، وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج، لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما هو موقوف وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الحديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص، أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك.
نعم.
أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا
لا إيمان
في الأخوة
لا أخوة كاملا.
أي نعم.
الموطأ موطأ يحيى
كويس
عن مالك، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم
نعم
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
كأنه في البخاري هذا.
نعم أنا ما حبيت أقول أنه في البخاري، والله وقع في قلب أنه في البخاري
أينا.
لكن ما حبيت أقول بس ما أشار أنه من عادته يشير عبد الباقي هنا لكن ما أشار.
أي صحيح هذا.
نعم
نعم
جزاك الله خير. ويكون الجواب أيضا على قول عبد الله الشقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواب على
كل من الوثيرة هذه.
ظل النظر الدقيق أو الصحيح، فأما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن، وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة: إما أنها لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذب فيها من ترك هذه الصلاة، أو أنها عام فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة.
طيب هذا شو
العثيمين
هذا هو أول من يخالف هذا الكلام، المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة، وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره، هذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور ليس قيدهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام وبركاته.
يلا خلاص ترجعوا.
أنت لاحظت أول عبارته، هل يعقل؟
أين؟
شو قال؟
هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان،
نعم،
يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟
طيب.
هذا شيء لا يمكن.
شو معنى يحافظ على تركها حتى الوفاة ولا قبل الوفاة؟
ظاهر الكلام أنه ما صلى أبدا.
هذا هو، ليس هذا قولهم.
نعم.
يعني لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم ولا كافر؟ هو عندهم كافر. لذلك هذه بنسميها لغة خطابية، لغة شعرية للأخذ بألباب السامعين. أنا بقول مثل ما هو بيقول، لا يعقل. لكن القضية مش قضية معقول وغير معقول، القضية كما قال عليه السلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحقيقة إخواننا دون الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظاهر الأجل، فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة بتخرجوا بها عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا، كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر، لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم: ما الدليل؟ ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس: كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن هذا عمل. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني المشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر. لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم أذكر أنني قلت له ما خيركم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص.
ما
يعني ما أعرف العموم في الحديث أصلا.
أيوة لا أن يعارضون بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
في حديث
يعني حديث لأن سند معناه يعني إذا بمثل يعني صلاة خمس مرات أتقال اسمه من برا، فإن شاء أدخل الجنة وإن شاء يعني هذا حديث كمان ما بيتسكت.
يعني
خمس صلوات الصبح. أي نعم معروف هذا الحديث. خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عز، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
أخذت الشباب أعرف ناس كثير وأنا منهم كمان أصلي الفجر بعد الستين ومرات سبعة.
كيف ما يصلي يعيش الفجر
الصبح؟
إيه
بعد الست الصبح الساعة الستين مرات سبعة كمان كسل
كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شوال
لا أدري
حظن
أنه تعجبك شيخنا ناعمي مؤاسي
لا ناعمي جدا.
طيب
في حد من الإخوان قاعدين الآن بسم الله
الرحمن الرحيم. يعني أنت بس تصحى وتسمع.
أنا
بصحى أشتاني. طيب ما أنا بصحى وسمع.
كل من ذا اليمين هيك وهيك يعني ليش ما بتفين الصلاة الصبح؟
والله
يبدأ الصلاة
عندي بقيت 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 أولاد صغار عندهم أولاد صغار بالليل بيقدروا معيتهم يبغوا ساعتين ثلاثة يعني معيتهم، وهذا السبب تأخر. أنا
ما في سبب ثاني؟
لا
أنت بتنام بعد صلاة العشاء؟
لا
إذن
وجد على التلفزيون الشيخ
أو الملف
العشر
نحن في التنال الطريق مش أنا بس هو ما رأي
عشر عوار
سلام أهلين. بلا شك والدين نصيحة، هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ إيش بدنا نترك الصلوات كلها نمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟
مش دائما.
مش دائما ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوه؟
لا أنا أقول لك كمان تصلي المغرب
سفيت. الحمد لله جزاك الله خير.
لا شيخي
بروح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا مميل يصلي في المسجد اكثر اوقات يعني اكثر ايام المغرب روح البيت بفك وضوء بتعشى.
وصون الجماعة بالاختصار.
نعم.
انا ما بهمني التفاصيل بهمني لا ما شفت كيف
يعني
بهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد؟
بكون بيعشبون الواحد تقصيرا.
فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟
والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدون
تعرف وبتحرف ليش بقى؟ لذلك أنا هلا بوصيك بوصية. أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها، أولا كل صلاة في وقتها، وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين.
اختصار هذا بالجهة هو اختصر العدد أبو فادي. من الرجل هذا استلمه
العدد مختصر ولا
كويس. لسه ما خلص كلامي، أو بالأحرى نصيحتي ما انتهيت. قلنا أنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع، ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل، لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك. الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة 10 ساعات، قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوت يومك، لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات. فما في لأي إنسان عذر أن يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة. هذه واحدة. ثاني واحدة، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وبتحط راسك وبتنام. إذا فعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها 6 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون، ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهر النعسان وبيقضه، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات، هذه الساعات منين بده يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأنه بيصحب نومي وما بفيه لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا ساعة واحدة، قد تكون 12 قد تكون 11 ونص، على حسب طول الليل وقصره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فات الفريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كما نرى معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة العشاء. فلو فرضنا، شوف النتيجة لون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يدخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقول عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأن هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، واستعمل كل شيء وضعه في مكانه. لكن ليلة من الليالي سحب نومه لبعد طلوع الشمس، هذا معذور، وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها. هذا زيد من الناس. أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس، ما بينام إلا مثل صاحبنا آنفا 10:30 11، وقد كمان يسحب 12، هذا بطبيعة الحال ما يقدر يستيقظ لصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة ولا إمكانه أبدا أن يصليها. وهذا كله يعني ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله.
تفضل. أنت حكيت طبعا صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 و15 ولد في الدار، وبعد صلاة العشاء أمط حالي وأنام، طب أنا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حقي من الحياة من زوجتي، يعني أحط راسي وأنام وينام الولاد على 10 بنام الولاد أو 11، شو بتسوي هذا؟ وإذا ما تبطلوا علينا مثل ما
أنت سمحك الله، أنا ما حكيت أنه ما لازم الزوج يلتفت لأولاده ولزوجته. نعم أولا هالأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمسطعش، هل هن منذ نعومة أظفارهم قام والداه، مو بس الرجل حتى إيش الزوجة، قام والدان لأولادهم قلوا أو كثروا، قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا، ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس هل بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي؟ لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو أهلها قريبين من المرحلة هي. أما الشباب أولاد 12 13 14 15، بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان، هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 10 و 15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقا إلى المسجد؟ كم ولد لازم يكون ماشي معه؟
أقل شيء 5.
نحن ما بنشوف هيك شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول. إجا الولد الأول، لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحاضر على الصلاة ابن 9 ابن 10 وكل ما نبغ بيهتم بقى في الصلاة في المسجد، أخوه الثاني بالحق فيه والثالث بالحق فيه، وهكذا بيرتاح الوالد إذا ما أحسن إنبات البذرة الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما. بقول لك هذول الأولاد متعشوا عشوا خلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ايش؟ لانه ابوه هيك بيساوي، وابوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين اولاده، فهو بيئوي الى فراشه هو وزوجته بعدما او الاولاد كلهم الى فرشهم وسكن البيت وهذه، وبعد ذلك ما هو يتمتع بحلاله. نعم، مهما كان الوقت، نحن ما نقول صلينا عيشة ونمنا، لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما تا أنت ولد صليت، لا ما صليت، أنت تربيت، هذه أمور لابد منها، لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما رح تأخذ نص ساعة، ما رح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هني مربيين، ما هني مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني، ما تأخذني، أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه. كل هالجيل اللي شايفينه هلا،
الكلام عام في كل الأمة اليوم
هيك، يعني الجيل اللي هلا ناشي أريد أنا ألفت نظركم لشيء. هلا في فرق في توعية الآن، يمكن تشهدوا جميعكم فيها، ما كانت موجودة قبل 20 سنة، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها. ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هذه تربية إسلامية تعرفونها، يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما تعرفوها، منين بدكم تعلموا؟ ما كان في علم من السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قول عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء، ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما بيبلغ السن 7، وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السن 10، حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا.
نعم. الموضوع بالله
تفضل.
كان طالب بقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه قدم في امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟
عذر شرعي لعدم الحضور. هذا مثل مثال لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فيا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج، وإلا بده يلتزمه حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج، وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك، تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا.
يعني يؤثم على ذلك؟
حسب المنهج، المنهج خطأ.
ما هي خطأ؟
وما بني على خطأ فهو خطأ.
نعم.
ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا.
نعم.
الله مسقي من سقاني. نعم.
نسيها فليصليها حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر، فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما
أنه
صلاة قد ذهبت لا
أقصد يعني ذهبت في المسجد،
لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس.
هي يقول
أي نعم.
طيب.
فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد الساعة يكون يصلي أم ذهب الصلاة من ناحية
شرعية
ولا يصلي؟
شوف من الحديث.
من نام يعني الحديث.
لا تجد الحديث.
نعم.
أعطيني فهمك من الحديث.
فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها.
هذا هو. عرفت فلزم.
هذا رمضان يا شيخنا.
ما؟
هذا رمضان.
هذا رمضان قبل رمضان.
أخونا رمضان قرنيت معك.
نعم.
يعني
مرة.
والله بدي أسأل على ذكر وقت صلاة العشاء.
نعم.
من ذكر بأن للعشاء وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار.
نعم.
وعلى وقت الاضطرار استشهد بحديث ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها.
نعم.
فكيف وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نص الليل؟
قبل ما نقول لك نأخذ به ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟
على حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى.
إيه، وين وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء؟
العشاء الفجر.
طيب، وبالنسبة للفجر؟
طلوع الشمس.
لا، الصلاة الأخرى.
ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة
للفجر. في الظهر.
الفجر ينتهي بطلوع الشمس
معروف، هو العشاء ينتهي بنصف الليل.
يعني
شو الفرق؟
لا انا بقول لك كانت الاضطرار يعني
انت اللي يعني بتقصده انا فهمانه.
نعم.
بس يا ترى انت فهمان اللي بقصده؟ هذا الحديث اخي لم يسق لبيان ان كل صلاه تمتد الى وقت الصلاه الاخرى، وانما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس، فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، إيه ما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناه لو أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث الذي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحب هيك لقبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى، هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة. مثلا وقت العصر ووقت الظهر، أما وقت العشاء فأنت بتعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، هذا ما يجوز طبعا. خلي دور لغيرك هلا. نعم. بالنسبة لإيش؟
تركي.
الوالد
توفي وكان في عنده أموال كان يزكيها. وزعنا الزكاة على الورثة. تركي. يحق للوارث إنه يزكي تركي اللي أخذها قبل ما يرضى عليها عام.
يعني يزكي حصته اللي أخذها. أنت لما بتولي حق أظن بتعني هل يجب؟ والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. ال20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. ولذلك ثمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخير ويطالب 102.5 أول ما امتلك.
وهذا هو السؤال بعينه.
لكن أنا تحفظت قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. نعم. إذا معناه ما بنفرق بين يجب وبين يحقه.
بالنسبة لأخوي الأصغر طلع له من التركين مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أنه زكي؟
أنت الزكي ولا هو زكي؟ هو زكي.
أو معي أنا.
كدين
يعني. أنت وافقت على ترقية جارك لكلامك قال دين. انت مال اخوك دين؟
اي نعم.
انت مدينه؟ شو تضيفه هي؟ انا عارف
ومش انا اللي انت الوالد اللي
جاي يعني المرحوم.
نعم.
كيف صارت بقى هاي صارت مشكلة ثانية؟
يعني كل واحد وصله نصيبه إلا الأصغر ما وصله نصيبه. نصيبه
خليته معي أنا على أساس كذين عندي.
أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر وأنا شايفه من جهة أكبر. عارف جنبات انت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟ ميراثه. جواب سؤالك إذا كان هالمال اللي أخيك عندك ما مات فيجب عليه نطال الزكاة كل سنة.
لا إن شاء الله.
هل يجوز لو مثلا مضى علي أكثر من سنة؟
كل سنة بدك طالي زكاة المال هذا كل سنة.
طيب لو جمعتم الزكاة بعد 3 سنين مع بعض
وانت ضامن انك تعيش بعد 3 سنين سامحك الله.
الله اعلم جمعت يعني مكمونة
شوي لسه خلص يجب ان نعلم. أنه ما في فرق بين المال مالي هذي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة مال اللي مالي عندي وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عنده غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم.
تتمة الكلام في الشريط التالي
ومنشوفه.